الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين العارفين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى من الضلالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة ودعا إلى الله على بصيرة، ففتح الله تعالى به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الصلاة والسلام عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء الكرام الأماجد الأعزاء، موضوع خطبة الجمعة في هذا اليوم الاتحاد قوة. وكما أؤمن دائما أن القرآن الكريم فيه كل شيء، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل إن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بكتاب الله فيه نبأ ما قبل فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. القرآن الكريم لم يدع شاردة ولا واردة إلا فصلها وبينها لعباد الله المتقين. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ما علاقتها بما قبلها؟ القرآن الكريم متسق متناسق مترابط كله بعضه مع بعض. لما كان سياق الآيات السابقة الحديث عن أهل الكتاب وبيان تشرذمهم وتفرقهم وبعدهم عن دين الله تبارك وتعالى، كانت هذه الآيات تذكيراً للمؤمنين ونصحاً لهم بالابتعاد عما وقع فيه أهل الكتاب قبل ذلك. الآيات قبلها تقول: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن به تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. بين كفر أهل الكتاب وبين صد أهل الكتاب عن سبيل الله، وبين رغبة أهل الكتاب في أن يكون الناس جميعا مثلهم في الكفر والعناد. كان البيان من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بعدم طاعة هؤلاء وعدم السير خلفهم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ركز معايا. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، لأن هذه الجملة نحتاجها بعد قليل. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبقى سبيل أهل الكتاب كان في التفرق والتشرذم والابتعاد عن الله، فكان النداء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هذه الآية الكريمة مع آية أخرى في كتاب الله، قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قد يلتبس على البعض في فهمهما. هذه الآية تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني لا تتركوا شيئا من تقوى الله إلا وتحققوه. والآية الأخرى ظاهرها فاتقوا الله ما استطعتم، يعني اتق الله على قدر طاقتك. هذه تأمرنا بمنتهى التقوى، وهذه تقول على قدر الاستطاعة. العلماء يقولون، السادة العلماء يقولون، من اتقى الله باذلا قدر استطاعته فقد اتقى الله حق التقوى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعه. يبقى اتق الله ما استطعت على قدر استطاعتك، وابذل ما تستطيع، إن فعلت ذلك فقد اتقيت الله حق التقوى. قال السادة العلماء أيضا فاتقوا الله ما استطعتم، أي ما كنتم مستطيعين. الآيتان بمعنى واحد تقريبا، يعني اتقوا الله ما استطعتم، يعني كل ما استطعتم اتقوا الله فيه، يعني ابذلوا كل طاقتكم. قال السادة العلماء فاتقوا الله ما استطعتم في الوقت ما كنتم مستطيعين قادرين، فإن انتفت القدرة فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم. الآية الأولى فاتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، تكون في حال الرخاء وفي حال القوة. أما الآية الأخرى فاتقوا الله ما استطعتم، تكون عند العذر، عند الحاجة. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. الإنسان المريض يتقي الله ما استطاع، الإنسان الصحيح يتقي الله حق تقاته. قال السادة العلماء أيضا تقوى الله حق، أن تتقي الله حق التقوى في النواهي، في الامتثال بالابتعاد عن النواهي كلها. اتقوا الله حق تقاته، أي امتثلوا نهي الله كله، وابتعدوا عن النواهي كلها. وقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم في الأوامر، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فيه ذلك، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. يبقى النهي والابتعاد عن المعاصي لا فصال فيه، ما فيش حاجة من المعاصي تؤتى، لا شيء من المعاصي تقربه. أما الطاعات فأتوا منها ما استطعتم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نفي واستثناء، فيه قصر وحصر، أي لا تمت. يعني إيه لا تمت؟ يعني أنا هل أقدر أن أرد ملك الموت؟ الإجابة لا، ولكن لا يأتينك ملك الموت إلا وأنت مسلم. ولا تموتن أي لا تكونن في حالة غير حالة الإيمان إذا وافاكم ملك الموت، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم بعد ذلك يقول ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نقف مع بعض الألفاظ في هذه الآية الكريمة. واعتصموا، المناسبة لما قبلها، قال بعض العلماء إن هذه الآية تفصيل بعد إجمال. اتقوا الله حق تقاته، كيف نتقي الله حق تقاته؟ جاء البيان في الآية التالية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إلى آخر الآية. قال السادة العلماء أيضا لما أمرنا الله سبحانه وتعالى في الآية قبل ذلك ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، كأن سائلا قد سأل كيف نعتصم بالله، والاعتصام يكون بشيء مادي، كيف نعتصم بك يا ربي؟ هل على سبيل الحقيقة؟ الإجابة بالطبع لا، هذا محال، وإنما كيف يا رب نعتصم بك؟ كانت الإجابة في الآية التالية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. كيف يا رب نتقي الله حق تقاته؟ قال: واعتصموا بحبل الله. يبقى فسر الاعتصام بالله بالاعتصام بحبل الله، كأن الآية الأولى فيها محذوف. كيف نعتصم بالله ومن يعتصم بالله؟ الإجابة تأتيك في هذه الآية: اعتصم بحبل الله. ما هو حبل الله؟ يقول الإمام الشاطبي: وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا. حبل الله هو القرآن الكريم. واعتصموا بحبل الله أي بالقرآن الكريم وبشرح القرآن الكريم الذي هو السنة النبوية المطهرة. يبقى واعتصموا بالله، كيف نعتصم بالله؟ نعتصم بحبل الله. ما هو حبل الله؟ القرآن الكريم وبيانه في السنة النبوية المطهرة. واعتصموا بحبل الله. الحبل شيء مادي محسوس منظور، نسبته إلى الله وإضافته إلى الله دلت دلالة قاطعة على أن المراد على سبيل المجاز، ليس هناك حبل على الحقيقة، وإنما هو شرع الله، دين الله، رسول الله، كتاب الله. واعتصموا بحبل الله. وهذا من بلاغة القرآن الكريم، حيث قرب إلينا المعاني بتشبيه للمعقول بالمحسوس. يبقى لما ربنا يقول واعتصموا بحبل الله، ده تشبيه لشيء معقول أو شيء قلبي، شيء مفهوم بشيء محسوس أنت تراه بعينيك وتلتزمه وتمسكه بيديك. واعتصموا، قال ربنا واعتصموا، التعبير بالاعتصام دون الاستمساك ودون الأخذ، لأن في الاعتصام معنى ملحوظ بالإضافة إلى معنى الاستمساك، وهو اليقين وهو الطمأنينة، أنك تعتصم وتتمسك بهذا الحبل لأنك على يقين داخلي بأنه حبل متين لا ينفصم ولا ينقطع قبل الاستمساك به ولا بعده. يبقى احنا عندنا معنى الاعتصام يزيد على الاستمساك معنى اليقين ومعنى الايه اللي هو عدم الخوف، انت مطمن وانت ماسك بهذا الحبل انه قوي متين لا ينقطع ولا ينفصم. واعتصموا بحبل الله. من بيان المناسبة لهذه الآية مع ما قبلها، قال السادة العلماء: إن الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته هي توجيه للأفراد، كل فرد من الأفراد يتقي الله حق تقاته. الآية الأخرى توجيه للجماعة وتوجيه للمجتمع. واعتصموا بحبل الله جميعا، دي عبادة الكل مش عبادة واحد. واعتصموا بحبل الله جميعا، كلمة جميعا، جميع في اللغة وفي الفقه وفي أصول الفقه تدل على الهيئة، على جمع الهيئات أو تعدد الهيئات. كلمة كل تدل على الأفراد، كلمة كل تدل على تجمع الأفراد، أما جميع تدل على الهيئات. واعتصموا بحبل الله جميعا، قد تكون كلمة جميعا حال من الضمير واعتصموا، أي اعتصموا كلكم جميعا بحبل الله، لا يعتصم كل واحد على حدة، ولكن الاعتصام يكون من الأمة جميعا. فهي عبادة جماعية وليست عبادة فردية. يبقى ممكن أنا أعتصم وحضرتك تعتصم وده يعتصم وكل واحد لوحده، لا، ما يكونش هنا تحقق كلمة جميعا، جميعا يعني كلنا مع بعض، أو تكون كلمة جميعا حال من الحبل، من حبل الله، أي اعتصموا بدين الله جميعا لا تتركوا منه شيئا. والقرآن الكريم حذرنا من أن نأخذ ببعض الكتاب ونكفر ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، يعني يأخذ حتة ويسيب حتة، لا، واعتصموا بحبل الله جميعا أي بحبل الله كله بدين الله جميعه، لا تأخذ ما تشاء وتترك ما تشاء، واعتصموا بحبل الله جميعا أفرادا وجميعا بدين الله جميعا ولا تفرقوا. قد يظن ظان أن النهي في قوله ولا تفرقوا من حشو الكلام، ما هو قال واعتصموا بحبل الله جميعا، إيه كلمة ولا تفرقوا يعني رزمتها إيه؟ قال السادة العلماء هذا نهي منقطع عن الأمر الذي قبله، يعني واعتصموا بحبل الله جميعا ده أمر ملوش دعوة بالنهي اللي بعده ولا تفرقوا. أو قال السادة العلماء أيضا أي ولا تفرقوا بعد الاعتصام بدين الله أو بحبل الله، واعتصموا بحبل الله قد نعتصم بحبل الله مدة من الزمن ثم بعد ذلك نتفرق بعد ذلك، قال لا، واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا بعد الاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني لا تتفرقوا مجموعات، كل مجموعة من المجموعات تعتصم بمفردها بحبل الله، كل 100 200 300 واحد يقول لك احنا مجموعة او جميعنا هو هنعتصم بطريقة، والمجموعة الثانية تعتصم بطريقة، والمجموعة الثالثة تعتصم بطريقة، لا، كله جميعا ولا تفرقوا كالحبل الواحد. واعتصموا بحبل الله، الإفراد في لفظ حبل الله يدل على أن دين الله واحد وشرع الله واحد ونبي الله واحد، هو دين واحد ولا تفرقوا. والتوحيد أو الاتحاد أو الوحدة من كلمة واحد، أي أن يجعل الجميع على هيئة الرجل الواحد، والواحد هو الذي لا يحتاج إلى غيره، أو الواحد هو الذي لا نظير ولا مثيل له، ولذلك الله سبحانه وتعالى واحد أحد، الواحد تأتي في الإثبات والأحد تأتي في النفي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، حينما يأتي السياق بالنفي يستخدم أحد، فواحد تثبت الوحدانية لله تعالى، وأحد تنفي التجزؤ وتنفي التعدد عن الله سبحانه وتعالى في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله، ومنه أخذت الوحدة أي أن نكون جميعا على قلب رجل واحد. واذكروا نعمة الله عليكم، هل ربنا تبارك وتعالى أنعم علينا بنعمة واحدة أم بنعم متعددة؟ الإجابة أن النعمة نعمة متعددة، ولكن الله سبحانه وتعالى حين يعبر في القرآن الكريم بنكرة الجنس، نعمة، كلمة نعمة نكرة وتفيد جنس النعم، لما يعبر القرآن الكريم بنكرة الجنس فالمفاد هو مفاد المعرفة ومفاد الجمع، كأنه قال نعم الله، ونسبة النعمة إلى الله اكتسبت هذه النعمة من إضافتها إلى الله الاتساع والعظمة، لأن الله سبحانه وتعالى واسع، والله سبحانه وتعالى هو العظيم، فلما تضاف النعمة إلى الله تكتسب صفة السعة وصفة العظمة من إضافتها إلى الملك العلي القدير الله سبحانه وتعالى. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، التأليف يزيد على التوحيد والوحدة والجمع في أنه على تناسق، ربنا قال فألف ولم يقل فجمع بين قلوبكم، لأن التأليف هو التركيب مع نظام. حينما تنظم حبات اللؤلؤ بجوار بعضها البعض حتى تصنع العقد، هذا يسمى التأليف، ومنه تأليف الكلام ونظم الكلام. فألف بين قلوبكم، والتأليف يكون للمحسوس. وربنا تبارك وتعالى قال فألف بين قلوبكم، لأن مناط الألفة هو القلب. إذا تآلفت القلوب تآلفت الأجسام، وإذا لم تتآلف القلوب وتآلفت الأجسام فالتآلف مكذوب، تآلف ظاهري ليس له معنى وليس له حظ من اسمه. الآية الكريمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كان لها سبب نزول، وهو أن المهاجرين والأنصار في المدينة النبوية المباركة حينما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكانت هي أقل المجتمعات في السوق، كانت المدينة المنورة قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم هي أقرب بقعة على وجه الأرض لاستقبال الدين، ليس كما يظن الجميع أنها كانت مهيئة وأنها كانت يعني على خير وعلى توافق، بالعكس ده كان هناك قتال بين الأوس والخزرج الأنصار، وكان هناك اليهود يؤلبون العداوة والبغضاء بين أهل المدينة، ولكنها كانت أقل مكان في السوق وأقل مكان في الصد عن سبيل الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اختار له ربه هذا المكان لأنه الأقرب والأنسب إلى دعوته. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان فيها كما قلنا قبيلة الأوس والخزرج، وكان بينهما قتال استمر حوالي 100 سنة أو 120 سنة، وكانت ما بينهم حروب أشهرها حرب بعاث، وكان يقتل من الجانبين في كل حرب المئات والآلاف من الرجال. من كان يحرض هؤلاء على هؤلاء؟ المدينة النبوية كان يسكنها اليهود، وكانت صناعة أو مهنة اليهود هي تجارة السلاح. طبعا أنا عشان جماعة دول في المدينة عاوز يبيع شوية سلاح ويمشي أموره ويشغل التجارة بتاعته لازم لها سوق. طب اللي بيبيع سلاح ده هيبيعه لمين؟ يبقى لابد يكون في إيه؟ فيه مشاكل وفيه عداوة وفيه قتال، فكانوا يؤلبون هؤلاء على هؤلاء، يحرض الأوس على الخزرج والأزرق والخزرج على الأوس، والقتال يحتدم، ده عاوز سلاح يدافع بيه عن نفسه، ده عاوز سلاح عبيه يدافع بيه عن نفسه. يبقى أصحابنا اليهود تمتلئ قروشهم وتمتلئ جيوبهم بالمال، بيع واشتري. يبقى كان الموضوع الحرب اللي ما بين الأوس والخزرج كان الأصل فيها أن هؤلاء اليهود يؤلبون العداوة ليستفيدوا هم من هذه العداوة. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة كان لابد من تهيئة الجبهة الداخلية، فآخى أو أطلف بين الأوس والخزرج، أزال وألف بين قلوب الأوس والخزرج، فأصبحوا جميعا يسمون بالأنصار. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هو جاي المدينة معاه ناس من مكة اللي هم المهاجرين، فبقى عندنا المهاجرين والأنصار، دمج بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخى بينهم وسموا جميعا بالمسلمين. لا فرق لعربي على أعجمي ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح. ظل الأمر على ذلك وعلى هذه الوحدة حقبة من الزمان. طبعا الكلام ده ماهوش هيعجب الجماعة اللي بقت تجارتهم كاسدة، أصبحت تجارة اليهود كاسدة، فبدأوا في تأليب المسلمين بعضهم على بعض، في تأليب المسلمين وإثارة العداوة والبغضاء بين الأوس والخزرج، حتى قاموا في مجلس من المجالس بعد هذه بعد نشر العداوة بينهم، قال أحدهم يا للأوس، قال الآخر يا للخزرج، وكاد القتال أن يدب بينهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم مسرعا وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ دعوها فإنها منتنة. فأنزل الله قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء قبل ذلك فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الغزالي رحمة الله عليه: إذا تقاتل أصحاب المساجد وتلاقى أصحاب الحانات انكسرت المئذنة واستولى السكارى على المحراب. يقول ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. إن الناس إن لم يجمعهم الحق مزقهم الباطل، الناس إن لم يجمعهم الحق شتتهم ومزقهم الباطل. يقول ربنا تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم. خلي بالك من كلمة فأصبحتم، هذا يدل على البدء ويدل على البشارة، لم يقل فصرتم بنعمته إخوانا، كأنكم كنتم في هذا القتال وفي هذه العداوة في ليل، فلما من الله عليكم بالأخوة والوحدة كنتم في صباح وفي نور وفي ضياء فأصبحتم بنعمته وبفضله إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الشفا هي الحافة، منه الشفاه، يعني ملحوظ فيه معنى الشفاه، وهي الحافة مقدمة الفم. وكنتم على شفا حفرة من النار. ما المراد بحفرة النار؟ قيل إن المراد بها العداوة، وكنتم على شفا حفرة من العداوة فأنقذكم منها. وكنتم على شفا حفرة من التشرذم والتقاتل فأنقذكم منها بدين يوحدكم ويجمعكم حول نبيه. وقيل إن المراد نار الآخرة، وكنتم على شفا حفرة بتقاتلكم وتفرقكم وعدم التزامكم بدينكم من النار في الآخرة، سوف تحاسبون على عدمها، على عدم الالتزام بوقوعكم في النار في الآخرة. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله منها. وإذا كان المراد بالنار هي نار الآخرة، إذا كان المراد بالنار نار الآخرة فيكون المراد بالنعمة هو الدين والإسلام. وإذا كان المراد بالنار ما بينكم من العداوة والبغضاء تكون النعمة هي الألفة والمودة والمحبة والاعتصام بالله تعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول سيدنا ومولانا: الله الله في الجماعة، يد الله مع الجماعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من علينا بالاعتصام بدينك وبسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم من علينا بالاعتصام بحبلك المتين، اللهم اجعلنا إخوة متحابين، اللهم انزع الحقد والغل والشحناء والبغضاء من بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا واطرد الشيطان من بيننا واجعلنا إخوة متحابين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعدنا وإلى الجنة أدخلنا، ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين فنضل ضلالا بعيدا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اجعلنا في هذه الدقائق من عتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين الموحدين في كل مكان، كلهم معينا يوم قل المعين وكلهم ناصرا يوم قل الناصر، اللهم اجعل بلادنا هذه وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، اللهم صب على مصرنا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيش أهلها كدا كدا، بارك لبلادنا في زرعها وفي مائها، إنك على كل شيء قدير، اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم، وصن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.